بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحن في درس جديد مع أصول وكليات التفسير، وكنا قد وقفنا عند مسألة مهمة ومهمة جدا تعلق بتفسير القرآن وفهم الآيات التي يفهم منها التعارض والتناقض. فيقول الشيخ رحمه الله: وإن الآيات التي يفهم منها التعارض والتناقض ليس فيها تناقض ولا تعارض، بل يجب حمل كل منها على الحالة المناسبة اللائقة بها. هذه القاعدة وهذا الموقف، أنك إذا وجدت بين آيتين تعارضا فما الواجب عليك؟ الواجب عليك أولا أن تعتقد اعتقادا جازما لا يعتريه شك ولا ريب، أنه لا يمكن بحال أن يوجد بين آيتين تعارض حقيقي، تعارض حقيقي بحيث لا يكون هناك أي وجه من وجوه الحمل، حمل الآيتين بعضهما على بعض. هذا ما يوجد في القرآن، لا توجد آية تعارض أخرى تعارضا حقيقيا. هذا يجب أن يعتقده المسلم، لأن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، كلام الله، وكلام الله لا يوجد فيه تعارض. وقد قال سبحانه عن هذا الكتاب: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لماذا؟ تنزيل من حكيم حميد. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن لماذا لا يوجد فيه اختلافا كثيرا؟ لأنه من عند الله. ثم أيها الإخوة، إن هذا التعارض إنما هو تعارض ظاهري، تعارض نسبي، قد يكون بالنسبة لهذا القارئ ولا يكون بالنسبة للقارئ الآخر. اثنان يقرآن القرآن، أحدهما تشكل عليه آية مع آية أخرى، لكن هذا الإشكال لا يأتي على القارئ الآخر. وما كان من التعارض كذلك، فإنه تعارض ماذا؟ ظاهري، يعرض بادئ الرأي. فنحن نتكلم لمن جاء الآن، نتكلم عن، أو يتكلم الشيخ رحمه الله عن الآيات التي يفهم منها التعارض والتناقض. وقلنا إن الواجب على المسلم أن يعتقد اعتقادا لا ريب فيه ولا شك أنه لا يمكن أن يوجد في القرآن آيتان متعارضتان تعارضا حقيقيا من كل وجه، بحيث لا يمكن حمل إحداهما على الأخرى، وبحيث لا يمكن الجمع ولا الترجيح بأي وجه من أوجه الحمل التي يذكرها أهل العلم. هذا النوع من التعارض لا يوجد في القرآن، لأن القرآن كلام رب العالمين، كلام الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والله قد قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإنما هذا التعارض هو تعارض ظاهري نسبي بالنسبة لقارئ دون قارئ، فقد يقرأ القرآن قارئان، أحدهما يقرأ الآية ولا تشكل عليه، ويقرأها الآخر فتشكل عليه. ومن حصل له هذا التعارض، من حصل له هذا النوع من التعارض كما قلنا يرجع إلى الأصل الذي قررناه، وهو أولا أن يعتقد، هذا أول شيء، يعتقد أن هذا التعارض هو في فهمه وليس ناشئا من القرآن، ليس مصدر ومنشأ التعارض لأنه قرآن، وإنما منشأ التعارض من فهمه لأنه لم يفهم ولأنه لم يتضح له الأمر. ثم بعد ذلك يبدأ ويبحث عن ماذا؟ ما يزيل عنه هذا الإشكال من قراءة لأهل العلم أو سؤال لأهل العلم. فما يأتي ويقول هذه الآية تعارض تلك، وإنما يقول ماذا؟ أنا أشكل علي فهم هذه الآية مع آية أخرى، فيبحث عما يزيل عنه هذا الإشكال. ولهذا انبرى لهذا الموضوع أحد أهل العلم فألف كتابا سماه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، أي كتاب الله، دفع إيهام الاضطراب، ليس هو اضطراب وإنما هو وهم ينقدح في ذهن القارئ فيشكل عليه. فماذا قال الشيخ؟ قال: هذه الآيات ليس فيها تناقض ولا تعارض. طيب، إذا كان الأمر كذلك فماذا يفعل؟ قال: بل يجب حمل كل منها، من هذه الآيات التي في الظاهر بينها تعارض، يحمل كل، بل يجب حمل كل منها على الحالة المناسبة اللائقة بها، كل آية تحمل على ما يناسبها من معنى وما يليق بها من فهم. فمثلا قال الله سبحانه وتعالى عن هذا القرآن: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هنا خص المتقين بماذا؟ بالهدى، وأن هذا القرآن هدى لمن؟ للمتقين. وهذا التقييد ماذا؟ يفهم منه أن غير المتقين القرآن ليس هدى لهم، صحيح؟ أنا أقول لما أقول لك هذا القرآن هدى للمتقين، معنى ذلك أن غير المتقين القرآن ليس هدى لهم. طيب، وفي لا تشغل نفسك، وفي آيات أخرى ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ ها؟ لا، ما جاء من الآيات بأن هذا القرآن هدى للناس. ها؟ من يستحضر آية؟ ها؟ لا، آية تبين. الشيخ آدم، قلنا في هذه الآية خصت الهدى بمن؟ بالمتقين. طيب، في آيات تبين أنه ماذا؟ للناس. ها، في قوله في هدى للناس، نعم، آية في القرآن أوضح الله أن القرآن ماذا؟ هدى للناس. إذن الآن في تعارض في الظاهر بين الآيتين، صحيح؟ في تعارض، هنا هدى للمتقين وهنا هدى للناس، فهنا ما الواجب؟ أولا على طول قل في نفسك واعتقد اعتقادا جازما أن هذا لا يوجد تعارض حقيقي بين هاتين الآيتين. ثم ماذا المرحلة الأخرى؟ ابحث عن وجوه الحمل. فنحن إذا عرفنا أيها الأخوة أن الهدى على نوعين، وأن هناك هدى عام وهدى خاص. الهدى في القرآن على نوعين، هدى خاص عام وهدى خاص. والهدى العام هو ماذا؟ هو هداية التوضيح والدلالة والبيان والتعريف. والهدى الخاص هو الهدى ماذا؟ التوفيق للهداية، هداية التوفيق. إذن هناك هداية التوضيح والبيان والإرشاد، وهناك هداية التوفيق، أي الهداية بأن يوفق للهداية. فالهدى العام لكل أحد، للناس جميعا. القرآن هدى، القرآن هدى الناس جميعا من حيث الدلالة والبيان والتوضيح. ولكنه هدى خاص بالنسبة للمتقين، أي الله وفق المتقين لهداية القرآن بأن أدخلهم في هذه الهداية. انظر، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فأما ثمود فهديناهم، لكن انظر فاستحبوا العمى على الهدى. الله هدى ثمود بأن أوضح لهم الطريق، ها، وبين لهم المحجة، لكنهم ماذا؟ استحبوا العمى على الهدى. إنا هديناه السبيل، إنا هديناه السبيل، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل، هداه السبيل، ما معنى هذه الهداية؟ أي وضح له الطريق، إما شاكرا ف فإن وفق للهداية صار شاكرا، وإن خذل ماذا؟ صار ماذا؟ كفورا. هذا هو، بهذا يتضح أنه لا يوجد أي تعارض بين الآيات، بل كل آية تحمل على ما يليق بها من معنى. أيضا في بعض الآيات يثبت الله سبحانه وتعالى لنبيه أنه ماذا؟ يهدي، وفي آيات ينفي عنه الهداية، في آيات يثبت له الهداية وفي آيات ينفيها عنه. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، الله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، في آية أخرى يقول إنك لا تهدي من أحببت. إذن من يوفق لي بين الآيتين؟ الشيخ فهمت؟ يلا اجتهد حاول، جزاك الله خير. قلنا الهداية كم نوع؟ نوعين، هداية عامة وخاصة. الهداية العامة شو هي؟ ها؟ الدلالة، صح؟ والهداية الخاصة التوفيق. طيب إذن كيف نجمع بين الآيتين؟ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وقوله إنك لا تهدي من أحببت. هناك الله يقول أنت تهدي، وهنا يقول أنت لا تهدي. يهدي للهداية العامة ولا الخاصة؟ العامة. ولا يهدي إلى الهداية العامة ولا الخاصة؟ إذن الهداية العامة هذه للنبي صلى الله عليه وسلم، للدعاء، لكن الهداية الخاصة لله وحده سبحانه وتعالى. ما يمكن أحد يهدي إنسان هداية خاصة بأن يوفقه هو لأن يدخل في هذا الدين ويتبع الصراط المستقيم، هذا لله وحده سبحانه وتعالى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم نفاه الله عنه، ولا أبلغ ولا أوضح ولا أبين من قصته صلى الله عليه وسلم ودعوته عمه أبا طالب، فقد حرص عليه صلى الله عليه وسلم وعلى هدايته وعلى دعوته لما كان له من مواقف في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الذود عنه. وحرص النبي صلى الله عليه وسلم وبذل قصارى جهده صلى الله عليه وسلم لهدايته، ولكنه لم يستطع أن يهديه، وأنزل الله فيه إنك لا تهدي من أحببت. هذه الآية نزلت في قصة أبي طالب، قال الله لنبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. لكن وإنك لتهدي إلى، لتهدي تأكيد، هذا لام الابتداء لام التوكيد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي هداية دلالة وتوضيح وبيان، وهذا قام بها النبي صلى الله عليه وسلم أتم قيام، وما مات صلى الله عليه وسلم حتى هدى الناس هداية الدلالة والبيان والإيضاح بأوضح الطرق والسبل. وهكذا أيها الأخوة غيرها من الآيات الكثيرة، ولسنا هنا في يعني مقام البسط وضرب الأمثلة الكثيرة، لكم أن ترجعوا إلى كتاب الذي أشرت إليه، كتاب الشيخ الشنقيطي رحمه الله، دفع إيهام الاضطراب عن آي عن آيات الكتاب. قال المصنف رحمه الله في قاعدة أخرى وأصلا آخر من أصول التفسير، قال وأن حذف المتعلقات من مفعولات وغيرها يدل على تعميم المعنى، لأن هذا من أعظم فوائد الحذف، وأن حذف المتعلقات وبين المتعلقات قال من مفعولات وغيرها. كم مفعول عندنا؟ مفعول لا تحدد لي، قول مفعول ايش؟ لأجله. مفعول به، مفعول مطلق، مفعول معه، مفعول فيه. يعني مثل قال الشيخ من مفعولات، يعني كل ما كان متعلقا للكلام. معنى المتعلق أي الكلام يتعلق به. تقول حضر الطالب الدرس، حضر الطالب الدرس، حضر هذا الحدث، الكلام عن ماذا؟ عن الحضور. طيب من الذي حضر؟ الطالب. طيب هذا الحضور متعلق بماذا؟ بالدرس، حضر الدرس. طيب ضرب زيد ضربا، ضرب زيد ضربا، من اللي ضرب؟ زيد. في أحد اسمه زيد؟ طيب الحمد لله. وهذا متعلق بماذا؟ بالضرب، ضرب ضربا. وهكذا المتعلقات. الرجل في الدار، أي الرجل كائن في الدار، فالمتعلق هو ماذا؟ الجار والمجرور في الدار. إذن حذف المتعلقات من مفعولات يقول وغيرها يدل على تعميم المعنى. طيب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ماذا؟ تتقون. هنا لعلكم تتقون، من يعرب لي تتقون؟ أول شيء تتقون فعل، اسم، حرف، فعل. طيب شو نوع الفعل؟ مضارع ولا ماضي ولا أمر؟ مضارع. حط سين قبلها، شوف تقبلها ولا لا. إن قبلت فهي مضارع، إن لم تقبل فليست مضارع. ممكن تقول ستتقون، سوف تتقون، سوف تتقون، لكن ذهب ممكن تقول سوف ذهب، ضحك صح ولا لا؟ لكن لما تسمع سوف تتقون سلس كلام صحيح. طيب إذا تتقون، الحين عرفنا أنه فعل وفعل مضارع. طيب مبني ولا معرب؟ معرب. معرب. طيب مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم؟ مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم ولا مجرور؟ ممكن مجرور، في فعل مجرور. طيب مرفوع، وما علامة رفعه؟ الواو. ثبوت النون، أحسنت. إذن وهذا تعدي مني على درس النحو اللي بعد هذا الدرس. طيب لعلكم تتقون، من اللي يتقي؟ وين الفاعل؟ الفاعل وين؟ تتقون واو الجماعة ضمير رفع. طيب أين المتعلق؟ يتقون ماذا؟ حفلي حفلي معاني. يتقون ماذا؟ لعلكم تتقون. يلا شو يتقون؟ النار، المعاصي. إذن هنا المتعلق لم يذكر، ما قال الله لعلكم تتقون النار أو لعلكم تتقون العذاب أو لعلكم تتقون المحارم لعلكم تتقون لم يذكر، حذف. قالوا هذا الحذف ما الذي يفيده؟ يدل على تعميم المعنى. إذن كل ما يتقى يدخل فيها، وأول ما يدخل هنا ما كان السياق من أجله. الآن الكلام عن الصيام، إذن أول ما يدخل لعلكم تتقون محظورات الصيام، مبطلات الصيام من المفطرات المعنوية والحسية. لعلكم تتقون المفطرات المعنوية والحسية، وكذلك يدخل كل ما يتقى من معاصي من محارم من العذاب والنار، كل هذا يدخل. فانظر كيف البلاغة، حذف المتعلق فأفاد ذلك ماذا؟ تعميم المعنى. قال الله إن الذين اتقوا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ضع خطوط عند الذين آمنوا وعند طائف من الشيطان وتحت تذكروا وتحت مبصروا. هنا إن الذين اتقوا، اتقوا ها فعل ولا اسم ولا حرف؟ فعل. ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ ماضي. ليش ما في سوف اتقوا؟ ستقوا أو سوف اتقوا ما يمكن. طيب اتقوا ماذا اتقوا؟ إن الذين اتقوا، قال اتقوا النار ولا اتقوا المعاصي؟ اتقوا كل ما يتقى. إذن حذف المتعلق يفيد تعميم المعنى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. تذكروا ماذا؟ تذكروا ماذا؟ هل ذكر ما الذي تذكروه؟ تذكروا أي تذكروا كل ما من أجله أن يردهم عن هذا الطائف. تذكروا عظمة الله، تذكروا خطورة هذه المعصية، تذكروا الآثار الوخيمة التي تحل بالإنسان إذا اتبع هذا الوسواس أو هذا الطائف من الشيطان. إذن تذكروا كل ما من شأنه أن يرجعهم إلى الجادة، وكل ما من شأنه أن يبعد عنهم هذا الطائف. فإذا هم مبصرون. مبصرون ماذا؟ أيضا هنا حذف المتعلق، فحذف المتعلق ماذا يفيد؟ العموم، عموم المعنى. لكن هنا قال الشيخ لا يجوز. الآن الحذف، هل الحذف هكذا يكون اعتباطا أم لا بد أن يدل على الحذف إما السياق سياق الآية أو القرينة. هناك ما هناك قرينة تدل على هذا الحذف، وليس الحذف هكذا. قال يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، أي منه. لماذا صار الحذف هنا؟ لأن السياق دل عليه، يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، أي منه. فلا بد أن يدل السياق على الحذف أو القرينة. طيب، قال الشيخ هنا الأحكام، هذا قاعدة أخرى وأصل آخر، الأحكام المقيدة بشروط أو صفات تدل على أن تلك القيود لا بد منها في ثبوت الحكم، أي إذا جاء حكم وقيد بقيد بشرط بصفة، لا يثبت هذا الحكم دون القيد، الحكم لا يثبت دون القيد، لا يثبت مطلقا، وإنما لا بد من ماذا؟ من هذا القيد الذي قيد به الحكم، لا بد من القيد الذي قيد به هذا الحكم. قال الله سبحانه وتعالى تذكر إن نفعت الذكرى. طيب إذا ما نفعت الذكرى نذكر؟ إذا ما نفعت الذكرى نذكر؟ لا، القيد. قال ذكر متى؟ إن نفعت، ما أطلق، فرق بين المطلق والمقيد. هنا قيد التذكير بحالة، وهي ماذا؟ حالة النفع، إذا نفعت الذكرى. لكن إذا ما نفعت الذكرى ما يذكر، بل أحيانا التذكير غير النافع يؤدي إلى ماذا؟ إلى شر أكثر وأفساد أكثر. عندنا مثلا، نفرض شخص سكران، طيب سكران، وهذا معروف عنه أنه مجرم، يقتل الناس وينهب الناس ويسرق، فهذا يبقى سكران ولا صاحي ويقتل الناس فيترك، لأن تذكيره يؤدي إلى مفاسد أعظم وأكثر. إذن فذكر إن نفعت الذكرى. فالحكم إذا قيد بقيد لا يثبت ذلك الحكم إلا بذلك القيد. قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، إذن هذا الحكم في من؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وأعد له عذابا عظيما. طيب اللي يقتل خطأ يدخل في حكم الآية؟ واحد قتل إنسان خطأ، صدمه بالسيارة خطأ ما شافه، هل يدخل في حكم هذه الآية؟ من الذي يدخل؟ من يقتل مؤمنا متعمدا. قال الله سبحانه وتعالى تحرير رقبة ماذا؟ مؤمنة. تحرير رقبة ماذا؟ مؤمنة. إذن هل تجزئ الرقبة غير المؤمنة؟ الله قيد الرقبة بأن تكون ماذا؟ مؤمنة. قال الله صيام شهرين متتابعين. بماذا قيد الصيام؟ بأن يكون أولا شهرين وأن يكون الشهران ماذا؟ متتابعين. يعني لو واحد يصوم متفرق يجزئه؟ ما يجزئ، لأن الآية قيدت الصيام بأن يكون ماذا؟ متتابعا. لكن في كفارة اليمين فصيامه 3 أيام. هل قال متتابعات متفرقات؟ ما قيد إذن على إطلاقه. إذن الأحكام المقيدة بشروط أو صفات تدل على أن تلك القيود لا بد منها في ثبوت الحكم، إلا هذا هو الأصل وهذا هو الغالب في القيود. لكن أحيانا القيد لا يراد، وكما يقولون هنا القيد خرج مخرج الغالب، أو يقولون الصفة هنا كاشفة وليست ماذا؟ مقيدة، صفة كاشفة وليس الشرط كاشف وليس جزائي، لأن هناك بعض القيود ليس المراد منها ماذا؟ التقييد. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. هنا قيد ماذا؟ الإله بأنه لا برهان على هذا. هل معنى ذلك أنه إذا كان عنده برهان ممكن يعبده؟ الله قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. طيب إذا لك برهان يعني اعبده؟ هنا القيد ليس قيدا، ليس على بابه، وإنما هو ماذا؟ هذا قيد وصفة كاشفة تكشف هذه الصفة، أن كل من اتخذ من دون الله إلها آخر فإنه لا برهان له به، وما في أحد عنده برهان على الآلهة التي يعبدها. وهذه هي الحقيقة، أن كل من دعا غير الله لا برهان له، كل من دعا غير الله ماذا؟ لا برهان له. طيب قد تقول إذن ما الفائدة من هذا القيد؟ الفائدة هنا فائدة عظيمة، وهي ماذا؟ وهي التشنيع على هؤلاء المشركين، تشنيع عليهم أنهم كيف يعبدون مع الله غيره وهم أصلا لا برهان لهم ولا حجة لهم. أليست هذه الشناعة منهم؟ أن يعبدوا مع الله ولا برهان لهم، ما من شناعة أعظم من هذه الشناعة. إذن هذا التشنيع عليهم، كيف تعبدون مع الله وأنتم لا برهان لكم، وكل ما عبد من دون الله فلا برهان عليه أصلا. أيضا في قوله تعالى في ذكر المحرمات قال الله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، إلى أن قال سبحانه وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. هنا عندنا في الآية قيود كثيرة أكثر من قيد. القيد الذي على الأصل وهو الذي شرحناه أن الحكم يتقيد ويثبت بذلك القيد، قال من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. إذن البنت لا تحرم إلا بالدخول على الأم، يعني لو إنسان عقد على امرأة مجرد عقد ولم يدخل بها، كتبوا الكتاب ثم طلقها، هل يجوز له أن يرتبط بابنة هذه المرأة؟ نعم، لأن الله قال من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. لكن إذا دخل بالأم، إذا تزوج امرأة ودخل بها، كتب الكتاب ودخل بها ثم طلقها، لا يجوز له أن يتزوج بابنة هذه المرأة. لكن إذا عقد على البنت ماذا؟ حرمت عليه الأم مرة ثانية. رجل تزوج امرأة كتب الكتاب عقد عليها فقط عقد ولم يدخل بها ثم طلق هذه المرأة، وهذه المرأة عندها بنت، فأراد أن يتزوج، طبعا هو يحلم، طلق الأم يحلم، لكن نفرض فأراد أن يتزوج ابنة هذه المرأة، هل يجوز له؟ يجوز، لأنه ماذا؟ ما دخل بالأم. لكن إذا عقد على البنت، عقد على البنت ولم يدخل بها ثم طلقها، هل يجوز أن يتزوج أم هذه البنت؟ لا يجوز. إذا العقد على البنات يحرم الأمهات، ولا يحرم البنات إلا الدخول بالأمهات. طيب، هذه بنت المرأة، الله سبحانه وتعالى جعلها من المحرمات على التأبيد، وماذا؟ البنت هذه الربيبة، قال الربيبة هي ابنة الزوجة، ابنة الزوجة. قال الله في ذكر المحرمات من النساء عطفا عليهن قال وربائبكم، قال اللاتي في حجوركم، في حجوركم. إذا قيد الربيبة أن تكون في حجرة، يعني عنده في البيت. الربيبة قد تكون عند أبيها أو عند غير أمها، أو تكون مع أمها في بيت زوجها، في بيت زوج الأم. الربيبة أما أن تكون عند الرجل أو تكون أو لا تكون عنده. والآية قيدت الربيبة التي تحرم بأن تكون ماذا؟ في حجره، في حجر الرجل. طيب، هل هذا القيد مراد؟ قالوا هذا القيد غير مراد. لماذا؟ لأنه خرج مخرج الغالب، الغالب والأعم أن البنت تكون مع أمها، هذا في الغالب. طيب، إذن لماذا هذا القيد؟ القيد هنا لماذا؟ لأن المحرمة تحرم، ليس هناك حالة تحرم لكن القيد لماذا؟ قالوا لبيان شناعة هذا الأمر، أن كيف رجل يتزوج بابنه هي مثل بناته وعنده في البيت تربت، فكيف وهي عندك في حجرك ثم تأتي وتتزوجها؟ إذن بعض القيود تخرج عن هذه القاعدة. فلا تتقيد الآية ماذا بها. طيب، ثم قال في قاعدة أخرى: إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان آمرا بضده. هذه قاعدة، الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر ماذا بضده. طيب، الأمر بالشيء نحن نقول كلام أعم، الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده. الأمر بالشيء نهي عن جميع ماذا أضداده. أنت تقول لولدك، تقول له آمرا اجلس في البيت، ماذا؟ اجلس في البيت، يعني كأنك تقول له لا تذهب للسوق، لا تذهب للمركز، لا تذهب للملعب، لا تذهب لبيت فلان، لا تذهب إلى المكان الفلاني. إذن الأمر بالشيء نهي عن جميع ماذا أضداده، والنهي عن الشيء أمر بماذا بأحد أضداده. تقول له لا تذهب إلى الملعب، ها؟ هل يأمرك بأنك تذهب إلى جميع الأماكن؟ ها؟ لا، لا تذهب للملعب. إذا لو ذهبت إلى البيت يكفي، صح؟ ومنك ما تذهب إلى الملعب. طيب، دعنا من هذا ونرجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأصول متعلقة بكتاب الله. الأمر بالشيء إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده. بماذا أمر الله؟ أمر الله بالتوحيد، صحيح؟ أمر بالصلاة، بفعل الصلاة، أداء إقام الصلاة، أمر بإيتاء الزكاة، أمر بالحج، ها؟ أمر بصلة الرحم، أمر ببر الوالدين. ها؟ ماذا؟ نعم. لا، هنا نحن يعني هنا الآية مطلقة، يعني مثالك في باب الإطلاق، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، كما قلت أي بقرة أجزأتهم، لكن هم بدأوا يقيدون هذه البقرة بقيود، والله نكالا بهم يقر هذه القيود، ها؟ فما عادت تجزئ بقرة في وقت، نفس البقرة كانت تجزئ في وقت آخر، ها؟ البقرة السوداء قبل قليل كانت تجزئ، لكن بعد كلامه ما صارت تجزئ. لكن كلامنا نحن في أن الله إذا أمر بشيء هو في الوقت نفسه نهي عن ضده. لما يأمر الله بالتوحيد، ألا يتضمن هذا الأمر بالتوحيد نهي عن ضد التوحيد؟ ها؟ ألا يدل على ذلك؟ بلى، لأنك إذا أجبت عن النفي بالنفي، ها؟ بالإثبات، الإجابة عن النفي بالإثبات نفي. إذا قلت أليس كذلك؟ قلتم نعم، أي ليس كذلك. الجواب عن النفي يكون بالنفي ولا يكون بالإثبات، لأنك إذا أجبت بالإثبات نفيت. أقول لك مو صحيح تقول لي نعم، يعني مو صحيح. طيب، الأمر بالشيء نهي عن ضده، إذا أمر الله بالتوحيد هذا الأمر بالتوحيد يتضمن النهي عن الشرك. وأقيموا الصلاة، كأنه يقول لا تتركوا الصلاة. وآتوا الزكاة، كأنه يقول لا تتركوا الزكاة. حجوا، أي لا تتركوا الحج، إذا الأمر بالشيء نهي عن ضده. بروا الوالدين، يعني لا تعقوهم. لو لم يأتي مثلا النهي عن الشرك فقط في القرآن، مثلا نفرض أن الأمر بالتوحيد، ها؟ من أين نستفيد النهي عن الشرك؟ من الأمر بالتوحيد. لأن كيف تكون ممتثلا للتوحيد؟ بأن تفعله، توحد الله، وتجتنب كل ما من شأنه أن ينقض هذا التوحيد. إذا لم يوجد في القرآن، نفرض ما في في القرآن نهي عن عقوق الوالدين، فقط الأمر ببر الوالدين، كيف يكون بر الوالدين؟ بالإحسان إليهما، بخفض الجناح لهما، بلين الكلام معهما. يأتي واحد ويضرب والده، يقول أن الله ما نهاني عن عقوق الوالدين، ها؟ لا، أصلا ما يتم البر إلا بترك العقوق. كيف يكون البر مع العقوق؟ ما يمكن. إذن الأمر، إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده، وإذا نهى عن شيء، نهانا الله عن الشرك، إذن هو أمر بالتوحيد. النهي عن الشرك يتضمن الأمر بالتوحيد. قال: وإذا أثنى على نفسه. انتهينا من الأمر والنهي. هنا الآن في الثناء ماذا يقول؟ إذا أثنى على نفسه بنفي شيء من النقائص كان إثباتا للكمال المنافي لذلك النقص. أولا، طريقة القرآن، طريقة القرآن في الصفات أنه إثبات ونفي، إثبات وماذا؟ ونفي. والإثبات الغالب فيه التفصيل، الغالب فيه ماذا؟ التفصيل في الإثبات. انظر: وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله بكل شيء عليما، وكان الله على كل شيء قديرا، إن الله غفور رحيم، إن الله عزيز حكيم، حكيم حميد، تواب رحيم، عليم هكذا. تفصيل، إثبات مفصل، إثبات ماذا؟ مفصل. والنفي يكون ماذا؟ مجمل. النفي يكون ماذا؟ مجمل. هذه طريقة القرآن. ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء. لا، هنا هل تعلم له سميا؟ لا، لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء. النفي ماذا؟ مجمل. ما في في طريقة القرآن أنه مثلا ليس كذا ليس كذا ليس كذا، لا 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 لا، ما نجده كثيرا، إنما هو نفي مجمل. لكن قد يأتي نفي مفصل، ولكن هذا التفصيل في النفي لابد يكون له مسوغ، يكون له ماذا؟ مسوغ. قال الله: لا تأخذه سنة ولا نوم. هنا نفي عن الله السنة والنوم، نفي مفصل، يعني في شيء معين خاص، سنة والنوم. هذا النفي يتضمن ماذا؟ كمال قيومية الله سبحانه وتعالى لإثبات ماذا؟ كمال قيوميته سبحانه. ولا يوجد هناك نفي محض، النفي المحض ما يستعمل مع الله، بل النفي الذي يستعمل مع الله هو النفي الذي يتضمن إثبات كمال الضد، ضد المنفي، إثبات كمال ضد المنفي، لأن النفي المحض ليس بشيء ولا مدح فيه، لما تقول الله غير معدوم، لكن هنا ماذا قال؟ ماذا قال؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. ما الذي نفي عن الله؟ السنة والنوم. طيب، ما الذي يفيده هذا النفي؟ هل يتضمن هذا النفي كمال؟ يتضمن كمال، وهو ماذا؟ إثبات قيومية الله سبحانه وتعالى، وأن حياته حياة كاملة لا نقص فيها من وجه، لم يسبق بعدم، ولا يلحقه فناء، ولا يتخلله أي عيب من سنة أو نوم، بل هو حي قيوم سبحانه وتعالى. إذا أثنى على نفسه بشيء، بنفي شيء، إذا أثنى على نفسه بنفي شيء من النقائص، كان إثباتا للكمال المنافي. ما هو الكمال المنافي للسنة والنوم؟ القيومية. قال: وكذلك إذا أثنى على رسله وأوليائه ونزههم عن شيء من النقائص فهو مدح لهم بما يضاد ذلك النقص، ومثله نفي النقائص عن دار النعيم يدل على إثبات ضد ذلك. لما يقول الله في أو يعني انتهى الوقت حتى ما نأخذ وقت الشيخ، ومرة ثانية يعني إذا جاوزت العاشرة وصلت العاشرة أوقفوني حتى ما نأخذ وقت، ونرجع الكلام عن بقية هذه القاعدة في الدرس القادم. الله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.